أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الأحبة، فلا يزال حديثنا موصولا مع السورة المباركة، مع سورة مريم عليها السلام وعلى ابنها الصلاة والسلام. ووقفت معكم في اللقاء السابق عند قول الحق تبارك وتعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. وإنما كان هذا الخلاف بعدما قال ربنا تبارك وتعالى وبين الحق في أمر عيسى بقوله تبارك وتعالى: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق، على قراءة، وعلى قراءة أخرى قول الحق الذي فيه يمترون أي يختلفون. ثم قال بعد ذلك: ما كان لله أن يتخذ من ولد. سبحانه، نزه ربنا تبارك وتعالى نفسه عن قول هؤلاء الأفاكين، تعالى الله تبارك وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وقولت ما كان تفيد النفي، ولكن أحيانا يأتي هذا النفي ويقصد منه الردع والزجر، وأحيانا يأتي هذا النفي ويقصد منه التعجيز، وأحيانا يأتي هذا النفي ويقصد منه التنزيه. فمثال ما كان التي تفيد النفي ومعه يفيد الردع والزجر قول الله تبارك وتعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، ما كان ينبغي لهم ذلك. هذا زجر لهم، وهذا ردع لهم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم أن يتخلفوا عن رسول الله ولا ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، يعني لا يليق بهم ذلك، وينبغي أن ينزجروا عن ذلك وأن يرتدعوا عن ذلك. أيضا تأتي ما كان كما قلت لكم وتفيد النفي. ركز مع التفسير، دعك من ما يحدث خارج المسجد. أيضا تأتي وتفيد النفي ويكون معها التعجيز في قول الله تبارك وتعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، يعني أنتم تعجزون عن أن تنبتوا شجر هذه الحدائق إلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذه ما كان تفيد التعجيز. والتي تفيد التنزيه هي التي بين أيدينا في سورة مريم: ما كان لله أن يتخذ من ولد، يعني تنزه الله جل وعلا عن اتخاذ الولد. ولذلك قال بعدها: سبحانه، نزه نفسه جل وعلا، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وقلت إن هذا الكلام هو من تمام كلام المسيح عليه الصلاة والسلام، يعني كأنه قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، ثم عطف على هذا الكلام جملة العبودية لله تبارك وتعالى، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، فأنا مربوب مثلكم، أنا لي رب كما أنكم لكم رب، فأنا لي رب، فلا أصلح أن أكون ربا ولا أصلح أن أكون إلها ولا أصلح أن أكون ابن رب. هذا صراط مستقيم، هذا الطريق القويم. فمن حاد عن منهج القرآن في أمر عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ضل ضلالا مبينا. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات والأرض، وكفى بالله وكيلا. إذن فالشاهد أن القول الحق والقول الفصل في شأن عيسى هو ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنك ستجد اختلافا كثيرا سواء في الأناجيل نفسها في العهود الجديدة، تجد اختلافا بين إنجيل متى وبين إنجيل مرقس وبين إنجيل لوقا، وتجد اختلافا بين العهد الجديد اللي هي الأناجيل الجديدة وبين العهد القديم في أسفار اليهود. أما القول الفصل في شأن عيسى فهو قول القرآن، قول لا فصل بعده، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقلت إذا قضى معناه إذا أراد قضاء أمر، لأن قضى هنا فعل ماضي ولكن بما سيأتي، وضربنا أمثلة كثيرة على ذلك. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قرأت معناه إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ما وجدنا أحدا يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بعد ما ينتهي من القراءة. إذا المقصود بها إذا أردت قراءة القرآن الكريم فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم قال ربنا تبارك وتعالى وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. قال تعالى فاختلف الأحزاب من بينهم. ما هي الأحزاب التي اختلفت في عيسى عليه الصلاة والسلام؟ طائفة قالت إنه ساحر وإنه ابن زنا، وهؤلاء هم اليهود، ولا غرابة أن يقول اليهود على عيسى بن مريم ذلك، فإنهم قتلوا زكريا ويحيى، ولا غرابة أن يقولوا على المسيح ذلك، فهم سبوا الله جل وعلا، فهم الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وهم الذين قالوا عن الله تبارك وتعالى يد الله مغلولة، فهذا أمر ليس ببعيد عنه وليس بغريب. فالذي يسب الله تبارك وتعالى من باب أولى أن يسب غيره، فيهون عليه سب أي شيء. هذه الطائفة الأولى، طائفة فرطت في أمر المسيح فوصفته بالساحر وصفته ابن بغي إلى آخره، وطائفة أفرطت في أمر المسيح، وهؤلاء على ثلاثة فرق، هؤلاء على ثلاث فرق. النسطورية قالوا المسيح ابن الله نسبة إلى قس يسمى نسطور، والملكانية نسبة إلى الملك قسطنطين قالوا هو ثالث ثلاثة، واليعقوبية قالوا هو الله، وحكم ربنا تبارك وتعالى على الطوائف الثلاثة بالكفر. ما احنا اللي حكمنا عليهم؟ الذي حكم عليهم هو رب العباد هو رب عيسى عليه الصلاة والسلام. فقال جل وعلا: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. هذه الطائفة التي قالت المسيح ابن الله. طيب الطائفة التي قالت المسيح هو الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هذه الطائفة كفرها ربنا تبارك وتعالى. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إذن الطوائف الأربعة كفرة. طائفة اليهود الذين رموا المسيح بالزنا، رموا أم المسيح بالزنا، قال عنهم ربنا تبارك وتعالى: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. فحكم ربنا عليهم بالكفر، وحكم ربنا كما استمعتم على الطوائف الثلاثة النصرانية بالكفر. إذن من هي الطائفة الناجية؟ هي الطائفة التي قالت إن المسيح هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، وذا هي هذه الطائفة التي قال عنها ربنا تبارك وتعالى: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. هذه الطائفة الموحدة حتى قبل أن يأتي محمد صلى الله عليه وسلم، فهي طائفة موحدة لله رب العالمين. ولا تزيد من شأن أمر المسيح أكثر مما جعله الله تبارك وتعالى. إذن هذه الطائفة هي الطائفة الموحدة. إذن من المقصودون بقول الله تبارك وتعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم؟ الطوائف الأربعة، طائفة اليهود والطوائف الثلاثة الذين أفرطوا وغالوا في شأن المسيح. ولذلك يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الإفراط في شأنه حتى لا يصلوا ويقعوا فيما وقع فيه النصارى من قبله، من قبل أمته. فقال: لا تطروني، يعني لا تبالغوا في مدحي، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا بشر، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي قول الله تبارك وتعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم، علماؤنا يقولون من هنا صلة، يعني وإن كانت زائدة يعني تستقيم الجملة من غيرها، فاختلف الأحزاب بينهم، ولكن إنما جاءت لتؤكد أن الخلاف وقع بينهم لم يخرج عنهم، يعني فاختلف الأحزاب فيما بينهم ولم يخرج الخلاف عنهم، فمنهم من قال كذا ومنهم من قال كذا ومنهم من قال كذا إلى آخره. هؤلاء ويل لهم وهلاك لهم ودعاء عليهم بالهلاك، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. مشهد علماؤنا يقولون هو مصدر ميمي بمعنى شهود، يعني في مصادر تبدأ بالميم، ومن العلماء من قال لا هو اسم مكان، يعني هلاك للذين كفروا من مكان اليوم العظيم الذي سيجتمع فيه الخلائق. ولكن الراجح هو القول الأول، وهو يعني معناه فويل، فهلاك ودمار وعذاب للذين كفروا من شهود، يعني من حضور يوم عظيم، والمقصود به هو يوم القيامة. وهذا الأمر تكرر، فقال ربنا تبارك وتعالى في سورة الزخرف: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. يبقى هنا هذه الآية تبين الآية الأولى، فالمقصود من شهود وحضور هذا اليوم ويل لهم. وهاتان الآيتان يتضح لك فيهما بأن الله تبارك وتعالى جعل الهلاك والويل والوعيد لهم مؤجلا، فلا تعجب أن يتركهم ربنا تبارك وتعالى يعلون في الأرض، لا عجب في ذلك، فإن الله تبارك وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الحق تبارك وتعالى: وكذلك أخذ ربك القرى، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يبقى الله يملي يعني يمهل، ويمد في أجل الظلمة، ولكن عندما يأخذهم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر لن يفلتوا من قبضته. فهنا توعدهم ربنا تبارك وتعالى لليوم العظيم. فإياك إياك أن تظن أن هذا بسبب عجزه، حاشاه أن يكون عاجزا سبحانه وتعالى. ولكن يطمئنكم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فلهم يوم سيأتي، تمهلوا وانتظروا وتريثوا ولا تحزنوا، فاليوم سيأتي لا محالة. إذن فهذا الوعيد لهم لحين قدوم اليوم سيأتي، وعندها لا ينفعهم الندم. قال جل وعلا: فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. أسمع به، أفعل به صيغة من صيغ التعجب. أما تقول أكرم بزيد، يعني ما أكرم زيدا، يعني زيد بلغ من الكرم درجة تتعجب من كرمه. فهنا أسمع بهم وأبصر، يعني أبصر بهم أيضا، يعني ما أبصرهم وما أسمعهم، ما أشد سمعهم وما أشد بصرهم حين يأتون أمامنا، يكونوا في قمة السمع وفي قمة البصر. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يعني بالغ الحدة، مع أنهم كانوا في الحياة الدنيا كانوا صما عن سماع الحق، وكانوا بكما عن قول الحق، وكانوا عميانا عن رؤية الحق، فاليوم يسمعون سمعا دقيقا. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم يقولون: ربنا أبصرنا وسمعنا، ولكن هل ينفعهم هذا السمع أو هذا البصر الآن؟ لا ينفعهم ولا تحين مناص. انتهت الفترة التي كان ينفع السمع أصحابه، وانتهت المهلة التي كان ينفع فيها البصر أصحابه. فأنتم جعلتم على أعينكم غشاوة عن رؤية الحق، وجعلتم في آذانكم وقرة عن سماع الحق، فاليوم تسمعون وبصركم في غاية الشدة. حينما وقفتم بين أيدينا لن ينفعكم ذلك. ولذلك ضرب بهم ربنا مثلا: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ لا يستويش، لا يستويان. ففريق الكفر، فريق الكافرين صم وعميان في الحياة الدنيا، مع أنهم يبصرون، مع أنهم يسمعون، ولكنهم لا يسمعون إلا كل خبيث، ولا يسمعون إلا كل منكر، ولا يسمعون إلا كل فاحش من القول، ولا يرون إلا كل قبيح. فحينما يأتون بين يدي الله ما أسمعهم وما أبصرهم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. يقصد باليوم يعني في الحياة الدنيا، في ضلال، في ذهاب مبين، في تيه، في ضياع. وهم في هذا الضياع يظنون أنهم في علو، ويظنون أنهم الذين يفقهون، وهم الذين يفهمون، وأن الذي يتمسك بدينه هذا متخلف، والمتمسك بدينها يعتبرونها متخلفة. وكل يوم يظهر لنا ناعق من هؤلاء الأوغاد الحشرات، تطلع علينا العجوز الشنطاء كل يوم بتقليعة جديدة. مرة تقول لك ليه ربنا يساوي، ليه ربنا يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث، ومرة تقول لك ما الطواف حول الكعبة شرك. الأيام آخر تقليع عليها، ومرة تقول لك أنا جسمي أنا حرة فيه أتمتع به زي من عايز، محدش يفرض على جسمي قيود. المرة الأخيرة بقى اللي طالع لنا في الأيام دي بتقول لك المفروض الواحد يسمى باسم أمه، يعني تقول منعم ابن سكينة، ما تقولش منعم ابن عبد المبدي، لا تقول منعم ابن سكينة الله يرحمها ويرحمه، آمين رب العالمين. ده موضوع تاني، الختان كمان. فآخر حالة تقول لك المفروض المتأكدين منه ان المولود ده نزل من مين، من بطن مين، من بطن المرأة دي، ملناش دعوة بقى جاي منين، جاي من اب شرعي، جاي من صديق، جاي من رفيق، جاي من اي مكان، ما يهمناش. هذا كفر بواح. يعني القرآن الكريم يقول ادعوهم لمين، لأمهاتهم، ادعوهم لآبائهم، هو أقسط عند الله. طب ما عرفناش آبائهم، فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. ودي تقول لا سيبك من كلام القرآن ده، ادعوهم لأمهاتهم، يبقى ده كفر ولا مش كفر؟ كفر بواح والله، والله يحل دمها. وأنا مش عارف ساكتين عنها ليه، يعني المفروض يصدروا فتوى بأن هذه المرأة مهدورة الدم. الفتوى كده المفروض تصدر من الأزهر بأن هذه المرأة مرتدة حلال الدم، لأنها أنكرت معلوما من الدين بالضرورة وتصطدم مع القرآن. إذن فكل يوم يخرج علينا ناعق يبين لك إنه هو فيلسوف وإنه له فكر وإنه عبقري، وانتم يا جماعة اللي متدينين كده متخلفين عاوزين تودونا الورع دايما، تاخدونا الخلف لزمن الناقة وزمن البغلة والحمار. احنا النهاردة في زمن السواريخ، في زمن بعض الناس النهاردة بياخد رحلة على مكوك الفضاء عشان يتنزه بره في العالم الخارجي. وسمعتوا ممكن عن الراجل الامريكي اللي دفع مش عارف كم مليون دولار عشان يطلع مع المكوك عشان يتنزه ويشوف القمر. فاذا فين انتم تتكلموا عن ايه؟ وهذا الكتاب الذي انزله ربنا تبارك وتعالى صالح لمصالح الناس، بل هو الذي يقيم مصالح الناس الى ان يقوم الناس لرب العالمين جل وعلا. ومن حرفت البشريه وما ضلت البشريه الا ببعدها عن هذا الكتاب، ببعدها عن تعاليم السماء. إذن وأنذرهم يوم الحسرة، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، في ضياع، ضياع واضح وظاهر. ثم إنذار يا محمد صلى الله عليه وسلم، أنذرهم. احنا قلنا الإنذار هو إخبار بشيء يضر، والبشارة إخبار بشيء يسر. فلو جاءت على غير بابها يبقى يقصد بها ايه؟ تهكم. يعني منفعش اقول بشر فلان بان امراته ولدت ولدا ميتا، تنفع؟ تنفعش. انما نقول له بشر فلان ان امراته ولدت ولد جميل. منفعش اقول بشر فلان بان ولده سقط في الثانويه العامه، ما ينفعش الكلام ده. إنما أقول بشر فلان بأن ابنه جاب 90% في الثانوية العامة أو 95. فإذا لو جاءت بشارة بعذاب يبقى يقصد بها إيه؟ قلنا التهكم. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. دي بشارة لي؟ ده إنذار. إذن يقصد به تهكم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم. في هذا الذي صب فوق رأسه من الحميم ثم نقول له ذق إنك أنت العزيز الكريم، لتهكم وسخرية منه. يبقى الإنذار إنذار بشيء يضر، إنذار بعذاب، إخبار بعذاب. وأنذرهم يعني يا محمد هؤلاء الظلمة يوم الحسرة. والحسرة من أسماء يوم القيامة الحاقة الواقعة القارعة، القيامة، يوم الدين، يوم الحسرة، يوم الآزفة، كل هذه من أسماء يوم القيامة. والحسرة الندم بعد فوات الأوان، يتحسر. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله. وكذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. في يوم القيامة يوم حسرة. بل ما من إنسان يوم القيامة إلا ويتحسر، فيتحسر الظالم لأنه ظلم، ويتحسر الكافر لأنه كفر، ويتحسر العاصي لأنه عصى، ويتحسر المؤمن لأنه قصر في الإيمان. حتى المؤمن حتى الذي عمل الصالحات يتحسر لأنه لم يستزد من الطاعات بعدما يرى الدرجات العلى. يقول يا ليتني، طب أنا الآن في الدرجة مثلا الدنيا من الجنة، لماذا لم أفعل كنت وأكثر من الطاعات حتى أكون في الدرجة الأعلى، حتى أكون في الفردوس الأعلى، أعلى درجات الجنة. نسأل الله أن يرزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. إذن هو يوم حسرة. فيقول ربنا تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. حين يقضى الأمر، احنا قلنا قبل ذلك إن التعبير يأتي في القرآن بالماضي ويقصد به الأمر المستقبل، كما ضربنا مثال: أتى أمر الله فلا تستعجلوا، يعني سيأتي أمر الله فلا تستعجلوا. ونفخ في الصور، يعني سينفخ في الصور، فصعق من في السماوات ومن في الأرض، وسيق الذين اتقوا، هم سيقوا ولا سيساقوا؟ سيساقوا، لأن الذي أخبر هو الله تبارك وتعالى، فسيتحقق ما أخبر به حتى لو عبر عنه بصيغة الماضي، لأن أمره متحقق جل وعلا. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. ويخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بحديث في هذا الأمر في الصحيحين وعند الترمذي وعند الإمام أحمد. فيأتي الله تبارك وتعالى بالموت في صورة كبش أملح، والأملح يعني فيه سواد وبياض، فينادي على أهل الجنة: يا أهل الجنة، فيشرئبون: هل تعرفون ذلك؟ فكلهم كده يبص عليه يقولون: نعم، إنه الموت، وكلهم قد رآه من قبل. ثم ينادي على أهل النار: يا أهل النار، فيقولون: لبيك. فيقول: هل تعرفون ذلك؟ فيشرئبون ويقول: نعم نعرفه يا رب، إنه الموت. فيذبح الموت، نموت الموت، يذبح هذا الكبش. ثم يقول الرب جل وعلا: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فعندئذ تقع الحسرات. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. طب وهم في غفلة متى؟ يعني سيقضى الأمر ونحن في غفلة في يومها، أم الغفلة ستكون ونحن هنا في الدنيا؟ نعم، ونحن في الدنيا. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، يعني يأتي العذاب على الناس وهم في غفلة. وحينما يقول ربنا تبارك وتعالى أيضا في قوله تبارك وتعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، غفلة. فإذا نحن جميعا في غفلة لن ننتبه إلا إذا متنا. الناس في غفلة، فإذا ما ماتوا انتبهوا. لما ينزل أحدنا القبر نسأل الله تبارك وتعالى أن يلقننا حجتنا في قبورنا، عندها سننتبه ونفيق نقول احنا كنا فين. إخوة الأحبة، إياك أن يلهيك الأمل وطول العمر. اليوم صلينا الجنازة وشيعنا فتاة في الثانوية العامة، كان آخر مادة ليها النهاردة علم نفس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمها رحمة واسعة وأن يصبر أباها وأمها. شابة 17 سنة أو 18 سنة، يبقى ما تقولش ده أنا لسه هعمل وهعمل وهعمل وهجيب وأسوي. سعي وطموح ماشي، لكن حط دايما أمام عينيك أن الموت قد يأتي ويقطع كل آمالك ويهدم كل خططك. خطة اللي انت عاملها الخطة السبعية أو على 10 سنين أو على 20 سنة، ده أنا هعمل كذا وكذا وكذا وأعمل بعد كده أجيب شقتين وأوضب كل شقة للواد الفلاني وشقة مش عارف إيه وأحضر شوار البنت ومش عارف. سبحان الله، إحدى الأخوات برضو زرناها من حوالي 2 سنين في ليلة عيد الأضحى وبنتها في الجامعة، ودخلت تاخد حمام اتخنقت بالغاز، خبطوا عليها لقوها مخنوقة بالغاز شابة، وتقول شوف حضرت لها كذا وحضرت لها كذا وحضرت لها كذا وجايب لها كذا وجايب لها كذا. انه الموت الذي يقطع الآمال والآجال ويحطم الطموحات والأحلام. إنه الموت هادم اللذات مفرق الجماعات. هل عملنا له حسابا؟ هل فكرنا فيه؟ لو أنك كنت قصير الأمل لما تسند رأسك إلى الوسادة في الليل فاعلم أنك قد لا تصبح. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون على ذلك دائما. باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. تعليم نبوي بإنه وأقول له يا رب أنا خلاص سلمت نفسي لك، لو مسكتهم رجعت ليش تاني ارحمها. عاملها بالرحمة، عاملها بما أنت أهله ولا تعاملها بما نحن أهله. فنحن أهل العصيان أهل الشهوات، أما أنت فأهل التقوى وأهل المغفرة جل وعلا. وإن أرسلتها رجعتها لنا تاني، فيا رب لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين. فإن أرسلتها فاحفظها، تكفل أنت بحفظها عن المعاصي وعن الشهوات وعن الشبهات وعن الضلال وعن العصيان، فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ده تعليم نبوي بأنك تسلم نفسك لله تبارك وتعالى. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ثم يبين ربنا تبارك وتعالى أن له ميراث السماوات والأرض جل وعلا. وأنتم تعلمون أن الوارث متى يأخذ مال مورثه؟ إمتى الواحد يأخذ مال أبوه؟ بعد ما يموت. يعني يبقى لازم من شرط الإرث، من شرط التوريث، أن الوارث يكون حي والمورث يكون إيه؟ ميت. طيب لما يقول ربنا تبارك وتعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، ايه معنى ان نحن نرث؟ يعني الخلائق دي كلها نموتها. وممتلكاتهم كلها احنا اللي هناخدها، ترجع لنا لانها بتاعتنا اصلا. ملك الملك، انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون. ومن اسماء الله الوارث، إذن فلن يرث إلا بعد فناء كل شيء، ويبقى وجهه جل وعلا. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. ولله ميراث السماوات والأرض، هو الذي سيرث الأرض ومن عليها. إذن لا يكون هذا الميراث إلا بعد أن يفنى كل شيء. فكان الله ولم يكن معه شيء، وسيبقى الله ولا يبقى معه شيء جل وعلا. فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء جل وعلا. أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد جل وعلا. إذن فافهم هذا جيدا، فالميراث له، وإرث السماوات والأرض له. ولذلك بعدما يهلك ربنا كل شيء، ويفني ربنا كل شيء، يأتي بملك الموت الذي كان يرسله إلى أي إنسان، إلى أي عظيم، إلى نبي، إلى ملك، فيقول له: يا ملك الموت، اقبض روح نفسك. ده آخر حاجة. يا ملك الموت، مت. فيموت ملك الموت، يبقى الله وحده، فيمسك السماوات بيمينه والأرض بشماله، ويهزهما هزا، ويقول: لمن الملك اليوم؟ أبوه في حد معاه؟ فلن يجيبه أحد. لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، يجيب نفسه جل وعلا. إذن إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فلن يكون ميراث إلا بعد موت المورث. فيميت ربنا تبارك وتعالى خلائق كلها، وتعود ملكية الأشياء إليه، فهو الذي وهبها وتعود إليه جل وعلا، إليه يرجع الأمر كله. ولذلك حتى لما يكون في يدك مال، فاعلم أنك وكيل عليه، وإلا فالمالك الحقيقي هو الله. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وقال: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فالمال مال الله حقيقة، إنما أنت وكيل عليه، فينبغي أن تأتي به من حلم، وأن تنفقه في حلم، لأنك ستسأل. شوف أنت كده، لما تكون مثلا في مصلحة حكومية من المصالح المالية بالذات، لما تكون موظف جمرك أو موظف ضرائب، لما بتعمل بيان جمركي أو بيان ضريبي، إقرار ضريبي، 55 مليم بتحطها، وتقعد تحسب تاني، وتشوف في زيادة في الخزنة وأكثر من المكتوب والحصيلة اليومية، وتبقى مرتجف، ولو في نقص بتطلعه من جيبك، لو في زيادة بتحاول تعيد تاني الحسابات وتعيد، لأنك ستسأل. وأهل الأرض ما بيسمحوش بحاجة، يعني حصل عجز 2003 امسك اختلس، امسكوه على طول على السجن. طب واللي بيهرب أموال الدولة بالملايين؟ ما خدناش بالنا منه، خد بالك، يعني الرجل أبو 1000 2000 امسكوه، اسجنوه، احبسوه، عملوه فضيحة وتشهير، اعتدى على المال العام. والملايين اللي تهربت من الدولة الغلبانة دي اللي بتسرق من أيام الفراعنة لحد النهاردة، ما فيش، ده ما خدناش بالنا منه، في ثغرات في القانون، أخد بالك. فأنت في عالم الدنيا في عالم الناس لما بتكون مسؤول عن مال بتفضل تحسبه بالتعريفة وبالقرش وبالمليم عشان تخلص من مسؤولية. طب كيف بحساب الله لك في المال؟ ما هو المال اللي عندك ده أمانة، هبة من الله إليك، ستسأل عنه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ستسأل. ولذلك قال علماؤنا ويل للمال، دعوا بالهلاك على المال، يتركه صاحبه كله. شفتوا حد وهو منزل قبر حطنا معاه مثلا 3-4 آلاف جنيه ولا حاجة ولا شوية ذهب؟ أبدا. يترك صاحبه كله ويسأل عنه كله، يعني هو سابه خالص الورثة دلوقتي هتمتعوا بيه وهو الغلبان بقى موقوف. تعالى ده انت جبت الفلوس دي من الطريقة الكذا، طريقة الرشوة، طريقة الاختلاس، طريقة كذا، انا عملت كده عشان العيال، هم العيال بيتمتعوا بالمال مش عارفين مصدره منين، مش هنحاسبهم عليه الا لو عصوا ربنا في الانفاق. اما انت يا شقي سبت لهم مال حرام فلا تجد بركه وسنحاسبك عن هذا الكسب، لان كسبك غير مشروع، مش بميزان الدنيا، لا ده بميزان الشارع جل وعلا، كسبك غير مشروع، ما جاء من حلال. هذه الأمور لابد أن تستحضرها. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. كلمة إلينا يرجعون دي فيها تهديد، كأنه بيقول لك إيه، اعمل اللي انت عاوز تعمله. زي واحد مثلا محتكر سلعة، يجي له فلان ويقول له فلان، يقول له فلان، يقول لك مش عارف ده فلان جابها من حته ثانيه ومش تخلي، هيخلص الشويه اللي عنده وهيلف يلف يلف ويجي لمين؟ ويجيني ثاني، وساعتها بقى بيع واشتري زي ما انا عايز. ده في دنيا الناس، لله المثل الاعلى، بيقول لك اجري زي ما انت عايز، اعمل ما شئت، انا بينت لك طريق الحلال وبينت لك طريق الحرام، واخبرتك بانك لو استقمت على طريقتي ستدخل جنان فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأنك لو عصيتني ستدخل نار وقودها الناس والحجارة، وبعد كده سبت لك الاختيار، اعمل ما شئت. إلينا ترجعون، إلينا يرجعون. فلما تسمع إن إلى ربك الرجعة أو إن إلى ربك المنتهى أو إليه يرجعون أو اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، كل هذا فيه إيه؟ وعيد، تهديد. يبقى أنا أفكر كده، أنا هعمل وهلف وأجري وأعصي وأفرح بشبابي وأعصي وأتعاطى مخدرات وأتعاطى مسكرات وأتعاطى الزنا إلى آخره. طب وفي الآخر افرض اخترمني الموت وأنا في حالة عصيان، تبقى سوء خاتمة، ما فيش حتى مهلة لإيه؟ للتوبة. والميتة البغتة دي كانت عوض منها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني واحد مصطحب واحدة في سيارة وهو ماشي كده اتقلبت بيه، مفيش فرصة للتوبة، بل فضيحة بعد الموت. واحد بيشرب خمر ومات سعيد، حكى لي أحد الإخوة بأنهم لقوا سيارة مقلوبة وفيها مجموعة شباب بتفج رائحة الخمرة من أفواههم، وكانوا مشغلين على ايه؟ على اغنيه. جاء الراجل الشرطه، جات والناس جم قعدوا يلقنوهم، قالوا لا اله الا الله، يعني يلقنوهم لا اله الا الله اخر ايامهم، شايفينه في الاحتضار، حتى كان شنيع، يقول له قل لا اله الا الله، يقول له هل راى الحب سكارى مثلنا؟ ليه؟ لانه كان بيكررها. ولذلك نقول يا اخواننا، خاف الله بالغيب، خاف الله بالغيب، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. أنت مسافر في طريق مفيش حد معاك، تسمع أغنية تقلبت بك العربية وأنت بتردد كده وقعد فرحان وقعد تترقص مع الأغنية، تموت على ما كنت عليه، تموت على ما كنت عليه. ولذلك قال علماؤنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحافظ ابن كثير يقول: اقتضت حكمة الحكيم أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فعايش عربد هيموت على العربد إذا كان محبا لذلك، وما فيش وازع داخلي كده بيأنبه. فولو ختم له بذلك مات على ذلك وبعث على ذلك. ولذلك الآية تقول: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني انقادوا لله تبارك وتعالى حتى يختم لكم بما كنتم عليه. قال لي أحدهم أيضا: جاء برجل بيحتضر وكان تاجر مسلح وحديد مسلح وأسمنته، يقول لهم: لا إله إلا الله. يقول لهم: المخزن الفلاني فيه 20 طن. يا عم قول لا إله إلا الله. يقول: فيه 25 طن عنده فلان ما جابش تمنه. يا عم قول لا إله إلا الله. يقول: مش عارف فيه كان اللبير رملة عنده فلان نزله ما جابش تمنه. لا حول ولا قوة إلا بالله، مات على ذلك. سوء الختم. التزم بأمر الله، لماذا لا تكن في أي حالة قد أهلت نفسك للقاء الله تبارك وتعالى؟ فإحنا عاوزين نتعامل مع القرآن، ليس تعامل نحن بنسمع قصة وبنسمع حكاية ونسمع تفسير والحتة دي فيها نحو كذا وفيها صرف كذا وفيها بلاغة كذا. عاوزين نتعامل نتفاعل مع القرآن نعمل به، ليس فقط تلاوة وجميلة ونبكي الناس بأصواتنا. العمل، أين أنت مما تقرأ؟ أين أنت مما تحفظ؟ سلوك. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. ثم نقلنا السياق القرآني إلى القصة الثالثة في هذه السورة المباركة. إذا القصة الأولى زكريا مع يحيى عليهما الصلاة والسلام، القصة الثانية المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام، ثم القصة الثالثة قصة إبراهيم. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان أمة، كان حنيفا لله، تنازعت فيه اليهود والنصارى. اليهود قالوا: إبراهيم تبعنا، والنصارى قالوا: إبراهيم تبعنا. فرد عليهم القرآن رد جميل جدا: طب التوراة نزلت على مين؟ على موسى. المدة الزمنية اللي بين التوراة وبين إبراهيم فترة كبيرة، يبقى كيف يكون إبراهيم توراتيا؟ طب الإنجيل نزل على عيسى وعيسى كان بعد موسى، فكيف تقولون أن إبراهيم كان نصرانيا والفترة الزمنية بين إبراهيم وبين عيسى قرون طويلة؟ ولذلك قال لهم ربنا تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم؟ انتم تختلفوا في ليه؟ واحنا قلنا اختلفوا في كيف. اليهود قالوا: إبراهيم كان تبعنا، إبراهيم كان يهودي، والنصارى قالوا: إبراهيم كان ايه؟ نصرانية. فاسمع الرد القرآن الجميل: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم. طب أنتم ساعات بتختلفوا في حاجات لكم فيها بعض العلم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم يقضي لهم بقى في المسألة في الآخر ويقول: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. كان حنيفا مسلما، والحنيف المائل، مائل عن الباطل، مسلما منقادا لله رب العالمين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. إذن كان إبراهيم مسلما ولا كان يهوديا أو نصرانيا؟ كان مسلما. ولذلك قال جل وعلا، نرد الأذان إن شاء الله وبعدين لكم إن شاء الله. إذن قال ربنا تبارك وتعالى في شأن إبراهيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. هذه الديانة وصى بها إبراهيم بنيه، ووصى بها يعقوب بنيه أيضا، فقال جل وعلا ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. يعقوب هنا ليست معطوفة على بنيه، يعني ليس معناها وصى بها إبراهيم بنيه ووصى بها يعقوب، لا، لأن يعقوب مضمومة، يعني ووصى بها يعقوب بنيه، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ يعقوب ده هو مين؟ هو إسرائيل. إذن يعقوب هو إسرائيل، لأن كلمة إيل يعني الله، بيت إيل يعني بيت الله، وإسراء يعني عبد، فالاسم الحقيقي ليعقوب عبد الله، أو اللقب الحقيقي عبد إسرائيل يعني عبد الله. فما هي وصية إسرائيل لبنيه عند الموت؟ يقول ربنا تبارك وتعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ جاب الأولاد كده، ولما جابهم حواليه ما قال لهمش خلي بالكم الشقة اللي في البرج الفلاني من نصيب فلان، والفدان اللي في الأرض الفلانية في نصيب فلان، ومش عارف المحل اللي في المكان الفلاني يبقى من نصيب فلان. لا، ده عند فراش الموت عاوز يطمئن على دين الأولاد، يريد أن يطمئن على دين أولاده الميراث الحقيقي. فقال لهم ماذا؟ ما تعبدون من بعدي؟ قالوا الأمر بسيط جدا، نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، ونحن له إسرائيليون، ولا نحن له يهود، ولا نحن له مسلمون. مسلمون. إذن هذه الديانة التي كان عليها إبراهيم، وكان عليها إسحاق، وكان عليها إسماعيل، وكان عليها يعقوب، وكان عليها عيسى بن مريم، كانوا على الإسلام. عيسى عليه الصلاة والسلام أبرز تلاميذهم من؟ الاثنى عشر المعروفين عندنا احنا بالحواريين، وفي الأناجيل مكتوب التلاميذ، دول أبرز الناس التصاقا بعيسى الحواريون. ماذا قال الحواريون؟ قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ولا اشهد بأننا مسيحيون، بأننا مسلمون. هذه الديانة. فهذا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا، قال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، وحكم ربنا تبارك وتعالى على أن القسط والعدل والاستقامة في من اتبع ملة هذا النبي، فقال ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتخذ ملة إبراهيم حنيفة، واتبع ملة إبراهيم حنيفة، واتخذ الله إبراهيم خليلا، حتى يأمر ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم محمد أن يتبع ملة أبيه إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بل بيّن ربنا تبارك وتعالى لا يهود ولا نصارى ولا أحد في الوجود أولى بإبراهيم من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والذين اتبعوه. قال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. هذه مقدمة لإبراهيم. فلماذا يذكر ربنا قصة إبراهيم؟ الإمام الرازي عليه رحمة الله تبارك وتعالى يذكر يعني بعض الفوائد في ذكر إبراهيم، فيقول: إن العرب تزعم أنها كانت على ملة إبراهيم، وأنها تعبد الله على بقايا الحنفية التي كان عليه إبراهيم، ومعلوم أن إبراهيم هو جدهم، لأنهم حتى إذا انتسبوا إلى عدنان فمعلوم أن عدنان من ولد إسماعيل، ومعلوم أن إسماعيل من ولد من؟ من ولد إبراهيم، وهو من العرب، ولكنه من العرب المستعربة، ليس من العرب العاربة. العرب العاربة اللي هو خلق عربي، يعني نزل من بطن أمه وتكلم، أول واحد تكلم عربي زي قحطان وزي جرهم. العرب المستعربة أصل لغته مش العربية، لكن اختلط بقبائل العرب فصار لسانه عربيا. فإبراهيم في الأصل ما كان عربيا، إن لما اختلط مع القبائل ووضع في مكة عند البيت الحرام مع أمه فاختلط بقبائل العرب فاستعرب، فهو من العرب المستعربة. الشاهد: أنتم تزعمون أن نسبكم يصل إلى إسماعيل، وهذا إسماعيل من ولد إبراهيم، وإبراهيم ما كان مقلدا لأبيه، فعليكم أن تنبذوا التقليد لآبائكم. إذا كنتم تحبوا، أنتم بتقولوا أنتم على ملة آبائكم وأنتم تقلدون آباءكم، بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا. طب الحق المفروض تبعد شوية عن أبيك القريب، ابعد لأبيك الأول. فما كان مقلدا، هو ما اتبعش ملة أبيه، ما قلد أباه في العبودية لله تبارك وتعالى، ما قلد أباه في مسألة عبادة الأصنام. فهنا يأتي الحوار: واذكر في الكتاب إبراهيم، اذكر لهم قصة إبراهيم وحواره مع أبيه، لعلهم يعتبرون منها، لعلهم يتعظون منها. أليسوا يزعمون أن أباهم هو إبراهيم؟ طيب احكي لهم حكاية أبيه، لعلهم يفتخرون به، ولعلهم يسلكون مسلكه في التوحيد، ولعلهم يسلكون مسلكه في نبذ الشرك وعبادة ما لا ينفع وما لا يضر. واذكر في الكتاب، يعني في القرآن هذا، إبراهيم. وأنتم تعلمون أن نبينا صلى الله عليه وسلم، ونكررها، ما كان يقرأ ولا يكتب، يعني ما قرأ قصة إبراهيم لا في توراة ولا في إنجيل ثم ألفها. ده أوحى الله تبارك وتعالى له القصة بتفصيلاتها، حتى لما نظر كده نظر في النجوم وقال إني سقيم، ولما تولوا عنهم مدبرين، ولما قال لما راح كده ناحية الآلهة وناحية المعبد قال: ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين، ولما جعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم. مين اللي جاء بهذا التفصيل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الله تبارك وتعالى. واذكر في الكتاب إبراهيم إذ قال لأبيه، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. والصديقية فيها صيغة مبالغة، يعني كثير الصدق. وإحنا قلنا إن العبد لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، يبقى الشهادة ليه كده فوق إنه صديق. قال ربنا تبارك وتعالى عن يوسف: يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات. يعني الذي حكم ليوسف بالصديقية المساجين أصحابه اللي كانوا معاه في السجن، واحد منهم اللي نجا لما قال قال أحدهما: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، والثاني قال: إني أراني أعصر خمرة. فأعصر خمرة ده عاش لحد ما كان بيقدم الخمور للملك، فلما شاف الملك الرؤية بتاعته قال الحاشية بتاعت الملك قالوا: أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل أحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمه، افتقر الله، ده أنا كان معايا واحد في السجن كان خطير جدا في تفسير الأحلام، فما نروح نحكي له الحكاية دي نشوف ايه. فراح لما راح له قال له: يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع نجاف، إلى آخر الآية. وحكم ربنا تبارك وتعالى بالصديقية لمن؟ لمريم البتول. حتى يرد على مزاعم اليهود الذي رموها بالبغي ورموها بالزنا واتهموها مع رجل صالح هو يوسف النجار. فقال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. ده مين اللي من اللي حط لها الشهادة دي؟ ده مش بشر، ده الله سبحانه وتعالى. وحسبك بشهادة الله لإنسان، بل الله يزكي من يشاء. فدي تزكية الله لها، صديقة يعني ما كذبت. لما جاءت بابنها وقالت حصل لي كذا وكذا وكذا وكذا، كانت صديقة، ما جاءت بكذب ولا بهتان. ولقب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بالصديق، هو اسمه أصلا عبد الله بن أبي قحافة، وكنيته أبو بكر، فلقب بالصديق يوم أن اختلف الناس في مسألة الإسراء والمعراج. فجاءوا إلى أبي بكر وقال له: أتدري ماذا يزعم صاحبك أو ماذا قال صاحبك؟ قال: ماذا قال؟ قال: إنه يزعم أنه أسري به من البيت الحرام إلى البيت إلى المسجد الأقصى وعاد في ليلة، ونحن نضرب أكباد الإبل إليها شهرا ذهابا وشهرا إيابا. كان سؤال أبي بكر رضي الله عنه عن شيء واحد: هل الذي تنقلونه عن النبي صدق أم لا؟ يعني قاله أم لم يقله؟ أو قال ذلك؟ هو فعلا قال الكلام ده؟ مش بيسأل بقى، طب ما أقول الكلام ده قاله؟ طب يروح للنبي، طب إزاي يا رسول الله؟ طب وصف لنا كده، وصف لنا بيت المقدس، أو طب إزاي؟ لا، هو بيسأل عن جزئية واحدة: هل قال إن الكلام اللي أنتم بتقولوه ده افترتوه على النبي ولا النبي قاله؟ قالوا: بل قال ذلك. قال: إذن صدق. أنا ما أعرفش الكيفية دي، ما أسألش عنها، هو ما دام قال يبقى صدق. إذا كنت أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء، أفلا أصدقه في خبر الأرض؟ ده هذا الرجل يقول بينزل عليه ملك وجاء اليوم بآية تقول كذا وكذا وكذا وصدقناه، لا شفنا الملك لما نزل عليه، ولا شفنا الملك هو بيقرأ قرآن وقرأ قرآن وصدقناه لأن ده كلام، أنه كلام الله. يبقى لما يقول لنا راح من مكان لمكان في الأرض نكذبه؟ إذن صدق. فالقضية كانت عند أبي بكر فقط، هذه هي الصديقية، وهذا هو اليقين فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نريد أن نحمل الأمة على هذا اليقين، إن مدام وصلك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح، يعني أنت تسأل عن صحة الحديث من ضعف الحديث ده فعلا صحيح؟ نعم، يبقى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى لازم نعمل فيه. قالت: لا والله أصل الحديث ده كان يتفق مع أيامهم، وإحنا أيامنا دلوقتي غيرها، وإحنا مش عارف إيه ده بقى، يعني الزعزعة في الدين وعدم اليقين في القلب في صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت بإيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم تؤمن بأنه صادق وبأن ما جاء به الحق وأن اتباعه حق. قال: إذن صدق. فلقبه النبي صلى الله عليه وسلم من يومها بالصديق. فهنا في قصة إبراهيم أول حاجة، ده هذا الرجل موصوف بالصديقية، ولا يقدح في صديقيته أنه كذب ثلاث كذبات كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات كلها في ذات الله، يعني عايز أقول لك كلها في سبيل الله. منهم: بل فعله كبيرهم هذا، وأشار إلى كبيرهم، قال: ربما يكون هذا من باب التهكم. ومن العلماء من قال: كبيرهم هذا أشار على صبع الإبهام، هو الكبير، إنما أراد أن يلقى عليهم الحجة. وحينما قال عن أخته للملك الطاغية في مصر أنها أختي، عن سارة، وهو من باب التعريض، يعني هو مش من باب كذب صريح، إنما هو تعريض. فقال أخته، هي أخته في الله، أخته في الإيمان فعلا، مؤمنة به، لأن كان معاه في الفراعنة لو واحد مع أخته يعني يحترموا النخوة دي ما اعتدوش عليها، لكن لو زوجته كان يغتصبوها، فلو قال زوجتي كان يغتصبوها، حتى برضو كان عندهم حتة نخوة، يعني أخته كانوا بيسيبوها له. دلوقتي حتى مش عاتقين، دلوقتي ما بيعتقش بنته. والله الذي لا إله إلا هو كما أقول لكم، أكثر من حالة جتنا واتصالات تليفونية، الراجل مراته شافته مع بنته، مع بنته، مش بنتها هي، يعني أقول بنت مراته، يعني من راجل ده بنت. نسأل الله العفو والعافية، احنا في زمن عجيب، زمن انتهاك المحارم واغتصاب المحارم، ولد مع أخته، ولد مع خالته، ولد مع عمته، رجل مع بنت أخيه، رجل مع ابنته. فنسأل الله العفو والعافية. فهذه الكذبة الثانية. الكذبة الثالثة، حينما قال لهم إني سقيم، لما قالوا تعالى نروح للمحفل بتاع الآلهة، وقال إني سقيم يعني مريض. فقال العلماء حتى إني سقيم، سقيم من كفرهم وشركهم، من قتل أنا تعبان، تعبان مش تعبان جسمانيا، تعبان نفسيا من اللي بتشوفه، أنا تعبان، سيبني النهاردة تعبان، مش هروح لا ألعب ولا أروح أقعد مع فلان، مش تعبان جسمانيا، تعبان نفسيا من اللي بتشوفه، من معاصي تنتهك، من حرمات الله تنتهك أمام عينيك، ومعاصي يجهر بها أصحابه. فالشاهد من كل ذلك، إنه كان صديقا نبيا. ماذا قال لأبيه وماذا قال أبوه له؟ نبدأ بذلك الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم الأحد إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصديقين، لأن لو حشرنا مع الصديقين والشهداء والصالحين والنبيين فهؤلاء حسن أولئك رفيقة، فأنعم بهم من رفقة وأكرم بهم من صحبة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا في صحبة النبيين والشهداء والصالحين والصديقين. هو السؤال يقول، احنا ذكرنا بأن صلاة النصارى أو صلاة اليهود تختلف عن صلاتنا معاشر المسلمين، فصلاتنا لها ركوع وسجود، وقلت صلاة النصارى لها صلاة معينة المشهود بها عندهم، فهل هذا يناقض قول الحق تبارك وتعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين؟ نقول هذا أمر خاص لمريم، وربما كان الأمر الخاص لمريم أو للأنبياء صلاة خاصة بهم تختلف عن صلاة بقية الرعية، والصلاة أصلها في اللغة الدعاء، يعني أصل كلمة صلاة دعاء، يصلي اللهم صل على ابن أبي أوفى، يعني اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم صل على محمد، كيف صلاة الله على محمد؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي، كيف تكون صلاة الله على النبي؟ فيها ركوع وسجود. كيف تكون صلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف نصلي نحن على النبي عليه الصلاة والسلام؟ فكلمة الصلاة تشمل أوسع من حكاية الركوع والسجود، ولا يضر أبدا ولا يتناقض قولي وقول العلماء، أنا أنقل قول العلماء، من أن الصلاة أيضا كان فيها ركوع وسجود، وكان هناك ركوع وسجود بمعنى التحية لله تبارك وتعالى، لكن الصلاة بطريقتنا هذه هي صلاتنا نحن معاشر المسلمين، لم يتفق معنا فيها أحد لا من اليهود ولا من النصارى. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.